بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله أيها الأحباب، وحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الأتقياء والأنقياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأكارم نتحدث عن طريق السعادة، وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية، وأصلنا بأن السعادة هي سعادة القلب وليس سعادة الجوارح أبدا. ثم بدأنا نتكلم عن القلب وأحوال القلب وأعمال القلب، وكنا في الدرس الماضي قد بينا أن أعمال الجوارح هي الأصل، هي أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي التبع، وأن أعمال القلوب أشق من أعمال الجوارح. وتوقفنا عند مسألة هامة، وهي لماذا سمي القلب قلبا؟ القلب لماذا سمي بهذا الاسم؟ القلب سمي قلبا لشدة تقلبه، يتقلب كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه. ثم يضرب مثالا يقول: إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، يعني كأنها ورقة شجر والريح يلعب بها يقلبها ويأخذها يمنة ويسرى، لهذا سمي القلب قلبا. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. كيف القدر فيها ماء إذا بدأت تغلي وتفور كيف تتقلب؟ هكذا قلب ابن آدم يتقلب ويتحول دائما. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث. ريشة في الصحراء والريح تلعب بها، تخيل هذا القلب هكذا يتقلب. وقال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سيمر معنا الحديث. لذلك كان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يتضرع الى الله بهذا الدعاء ويقول، اسمع هذا الحديث عن شهر بن حوشب، قال: قلت لام سلمه رضي الله عنها: يا ام المؤمنين، ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذا كان عندك. قالت: كان أكثر دعائه، ماذا يقول عندها في البيت؟ يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، لأنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن أو أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزار. سبحان الله، القلوب يقلبها الله، لا إله إلا الله. تخيل القلب، الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تخيل القلب لا تستطيع أن تتملكه ولا تتحكم به، إنه بيد الرحمن سبحانه وتعالى. ومن حديث عبد الله بن عمرو أو عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب ابن آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وعن عبد الله قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه ويلينه، يعني يقسم ويقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني إذا أردت أن تقسم أن تقول: لا والله، هو يفسر أكثر اليمين، يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. إذا أيها الأحباب، القلوب تتقلب. ابن الجوزي رحمه الله له كتاب اسمه مناقب الإمام أحمد، ذكر مناقبه. جاء في هذا الكتاب قيل لأحمد بن حنبل أيام ظهور المعتزلة على أهل السنة، قالوا له يا أبا عبد الله ألا ترى الحق كيف ظهر على الباطل؟ لأن المعتزلة وقتها أصبحوا يجبرون الناس على القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله ليس لمخلوق. من أجل هذه الكلمة عذب الإمام أحمد وغرب وسجن وطيف به على البغلة في شوارع بغداد. تخيل إمام أهل السنة والجماعة في زمنه أعلم أهل الأرض يطاف به على البغلة في شوارع بغداد. الله أكبر. لماذا؟ لأنه ثبت على الحق. الصديق الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه، ثبت في حروب الردة، ويوم أن يسدد العرب قاتلهم. أيضا الإمام أحمد بن حنبل ثبت في محنة خلق القرآن، وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. عذبوه حتى قال بعضهم كنت أعذبه عذابا شديدا وضربته ضربا لو ضربته لبعير لنقبت عن أقتابه. الله أكبر. لو ضربته لبعير لنقبت عن أقتابه. مات الإمام أحمد وآثار السياط على ظهره. قد يسأل سائل يقول لماذا الإمام أحمد لم يفعلها سقية؟ جاء أحدهم قال يا إمام اجعلها سقية، نحن كلهم القرآن مخلوق. هكذا قال ويلك ويلك أين أذهب بحديث خباب؟ حديث خباب كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مسندا ظهره إلى الكعبة، فجاءه خباب في وقت الضعف والشدة والتعذيب، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ادعو الله. فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنه كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فينشر نصفين. تخيل المشهد، لا يصده ذلك عن دينه، ما يتراجع أبدا. تخيل الموقف، إنسان يوضع المنشار على رأسه من أجل أن يكفر، يقول ربي الله وينشر، يقول ربي الله ينشر، يثبت على دينه. هنا في هذه الأحوال لا يجوز للعالم أو للداعي أن يعني يقول إلا كلمة الحق ولو طار رأسه، لأنه لو قالها لانتشرت هذه المقولة إلى يومنا هذا، ولأخذها ضعاف النفوس وقالوا إن القرآن مخلوق. ثبت فرفعه الله سبحانه وتعالى. عندما توفي رحمه الله صلي عليه، صلى عليه الناس أكثر من مرة. لماذا؟ ما استطاعوا الوصول إلى المقبرة. بغداد خرجت عن ذكرى أبيها. أما أحمد بن أبي دؤاد الذي عذبه، ما خرج أحد في جنازته، وما أحد ذكره في التاريخ أن الإمام أحمد فما زال ذكره. إذا قلت الإمام أحمد الآن في مشارق الأرض ومغاربها، يقولون الإمام أحمد المحلمل رضي الله عنه ثبت، رضي الله عنه عذب عذابا شديدا. راجع مناقب الإمام أحمد بن الجوزي ومحنة الإمام أحمد، كيف عذب وكيف أوذي وطبر؟ قال العلماء إذا كانت هناك عقيدة تؤثر على الناس وتضر الناس، يجب على الإمام والعالم أن يقول كلمة الحق، لا يتراجع ولا ينافق ولا يماري أبدا. يروى أن الإمام الشافعي ذات يوم، لو خرجنا عن الموضوع قليلا، إمام الشافعي كان يسير فرأى طفلا صغيرا يتسلق على الجدار، فقال له يا بني احذر أن تسقط. فضحك الطفل صغير فقال له إن سقطت أنا فلا أضر إلى نفسي، ولكن احذر أن تسقط أنت، لأنك إذا سقطت تسقط الأمة كلها وراءك. احذر أنت أن تسقط، أنا إذا سقطت لا أضر إلا نفسي. فلذلك السقيا من هذا الباب، إذا إنسان قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على الكفر، أكره على كلمة الكفر، يقول ولا يضر أحد. أما العالم إذا كانت هذه الكلمة ستؤخذ وتنشر في أقطاع الدنيا لا يجوز أبدا. قالوا له يا إمام لقد ظهر الحق على الباطل، أو ظهر الباطل على الحق، يعني أخذوا الناس بسيف الدولة ومن سلطان الدولة، أجبروا الناس على القول بخلق القرآن. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال كلا إن ظهور الباطل على الحق، اسمع الكلمة ما أعظمها، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا تهب لهجنة للحق. الله أكبر، أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، هذا هو ظهور الباطل على الحق. قال ابنه له قصة جميلة، ابنه عبد الله قال كثيرا ما كان أبي يقول رحم الله أبا الهيثم وغفر الله لأبي الهيثم، فقال له يا أبتاه من هذا أبو الهيثم؟ قال هذا أبو الهيثم أن الهشام اللص الطرار هذا ينشر الناس. قال له لابنه، قال عندما أخذوني للجلد من أجل يضربوه وقدمت بين العقابين، والعقابان هما خشبتان يشبح عليهما الرجل من أجل الجلد، قال وإذ برجل يعيدونه، يعني جاء من الجلد ودور الإمام أحمد، فقال له أنت الإمام أحمد؟ قال نعم. قال هل تعرفني؟ قال لا. قال أنا أبو هيثم الطرار النفس الطرار، يعني النشال، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين بأنني جلدت آلاف الجلدات بالتفاريح، 10,000 أو 20,000 جلدة بالتفاريح، فصدرت طاعة للشيطان فاصبر أنت طاعة للرحمن، صبر من أجل الدنيا يسرق ثم يؤخذ ويجلد، فصبرت من أجل الدنيا فاصبر أنت من أجل الآخرة. الله أكبر، كان دائما يقول رحمك الله يا أبا الهيثم، يذكر هذه الكلمة، قال صبرت أنا من أجل الدنيا فاصبر أنت من أجل الآخرة، لا إله إلا الله، وقلوبنا بعد لازمة للحق. القلوب يقسمها ابن القيم رحمه الله إلى ثلاثة قلوب، يقول القلب الصحيح والقلب الميت، الصحيح أو السليم والقلب المريض. فالقلب الصحيح أو السليم يقول هو القلب الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من جاء بهذا القلب. قال تعالى على لسان إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، المال والبنون لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، فقط الفوز بالقلب السليم. إذا هذا القلب هو القلب السليم، وهو الذي سلم من كل شهوة ومن كل شبهة، أبدا سليم من كل شيء، سلم من تحكيم غير الله ورسوله، وفي محبته وخوفه وتوكله ورجائه ما يوجد في القلب إلا الله. فإن أحب أحبت الله، وإن أبغض أبغضت الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، هذا هو القلب السليم، حياته كلها مع الله. والقلب الثاني هو القلب الميت الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ولا يتبع ما يحب الله سبحانه وتعالى، بل هو واقف عند شهواته ولذاته ولو كانت فيها سخط ربه، يعني شهوته تقوده، لا يبالي إن فاز بشهوته وغضب ربه وسخط ربه، المهم أن يحصل على شهوته ولذته، فهو متعبد لغير الله خوفا وطمعا ورغبة ورجاء وتوكلا، حياته كلها معلقة بالبشر ومعلقة بالدنيا، ما عنده أبدا تعلق بالخالق، هذا القلب الميت. فالهوى إمامه والشهوة صائبه والجهل سائقه والغفلة مركبه. قال ابن القيم فمخالطة صاحب هذا القلب سقما ومعاشرته سم، مخالطة القلب معاشرته سم. والقلب الثالث هو قلب المريض، وهذا قلبي وقلب أكثر الناس، القلب المريض. هذا ما مشكلة هذا القلب؟ هذا القلب له حياة، ولكن به علة في حياة، عنده حب لله ورسوله، عنده صلوات، عنده أذكار، ولكن فيه محبة للشهوات، عنده شيء من الشبهات. ليس كل القلوب المريضة، وإنما أغلبها عندها شهوات ويحرص على تحصيلها. ماذا نقصد بالشهوات؟ شهوات القلب كالحسد والعجب والكبر وحب الرياسة، لأنها حب الرياسة من أمراض القلوب. تراه عابدا زاهدا، ولكن يحب أن يتصدر في المجالس، يحب الناس أن ينادونه بأسماء معينة، حتى إذا مر على الناس ولم يحيوه تحية عظيمة حزن، لماذا لا يحيونني؟ أذكر الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان ذات يوم هو وأبو أيوب، فكان في قرية فاشتد بهم العطش، فنزلا إلى نبع ماء، فكان الناس يقتتلون على النبع. عبد الله بن المبارك معروف، ولكنه وضع النباء ونزل ليشرب، فزحمه الناس ثم ألقوه وطرحوه في الأرض. فقام وقال لأبي أيوب: هكذا ما أجمل الحياة، أن لا نعرف ولا نوقر، لأنهم لو عرفوه ماذا قالوا؟ قالوا عبد الله بن مبارك قربوه. فلذلك أحد السلف دخل على أحد أماكن دكان، دخل على دكان يشتري ثيابا، البائع ما عرفه، فقال رجل عند البائع: قال ألا تعرف هذا؟ قال: لا والله. قال: هذا عبد الله بن محيرين، عبد الله بن محيرين. لماذا قال له؟ من أجل أن يعني يخففه بالسعر. أرجو أن تقارن بين تلك الصورة والصورة التي نعيشها الآن. فماذا قال له عبد الله بن محيرين؟ قال غضب وقال: إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. بعض الناس الآن أيها الأحباب، إذا أصبح طالب علم أو إمام أو ما شابه، يريد جميع الناس أن يخفضوا له الأسعار، وهذا يعطيه هدية، وهذا يقدم له تزيد الأسعار. سبحان الله، يجب أن يكون طالب العلم والعالم مكتفيا. فلذلك سفيان رحمه الله، وهو سيد وإمام في الورع، ذات يوم وجدوا معه دلالين، فقالوا له: يا إمام، أنت تتحدث عن الزهد والورع، كيف تتحدث عن الزهد والورع وتحمل هذه الدنانير؟ فماذا قال لهم؟ قال: بهذه الدنانير أحمي عرضي، كان المال فيما مضى يسرة، أما اليوم فهو ترس للمؤمن، ترس يحمي به عرضه ودينه، وكل من قال إن المال في الإسلام ليس له أهمية فهو خاطئ. الاقتصاد اليوم ودائرة عشرة الاقتصاد لا تدور إلا على المال، ويجب على المسلمين أن يكونوا تجارا وأغنياء ليحرك السوق. أبدا لا يجب على المسلمين أن يكونوا فقراء، لا. قلت: إذا كان المال بأيدي شرفاء ومصلحين حركوه وأداروه بطاعة الله وتحكموا بالأسواق، ما أجمل أن يكون المسلمون. تخيل أن المسلمين هم الذين يديرون الاقتصاد في العالم، أي خير سيكون؟ قال: إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. إذن هذا القلب يحب كما قلنا، وصلنا إلى موضوع انتقلنا أحيانا نستطرد في بعض الأمور. إذن يحب العلم ويحب الرياسة، ولكن عنده حب لله والرسول، عنده صلوات، عنده قيام ليل، عنده صيام نافلة، ولكن عنده مرض، يحب العجب، يحب الناس أن يمدحوه، يحب أن يتصدر المجالس. إذن هو ممتحن بين داعين، داع يدعوه إلى الله ورسوله، وداع يدعوه إلى العاجلة، وإنما يجيب أسرارهما. إذن هذا القلب على خطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. إذن فالقلب الأول السليم هو حي مخبط الهيئ، والثاني يابس الميت، والثالث مريض، إما إلى السلام وإما إلى الخطر. الله سبحانه وتعالى فسر القلوب في آية: قلبين مفتوحين وقلب ناجي. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت إليه قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بهذه الآية جمع الله القلوب الثلاثة. قال حذيفة بن اليمان رحمه الله ورضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع القلوب كيف تتغير. قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. كيف الحصير يصنع؟ عود عود. فأي قلب أشربها هذه الفتن والشبه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. والنكتة هي النقطة حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرداد كالفوز جخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني الهوى يتبع الهوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. إذا قلبين، يقول قلب يشرب كالإسفنج يشرب الصافي والكبير. هناك القلوب، يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة، يقول واوق قلبك كالإسفنجة يشرب كل شيء الصافي والكبير. يعني أي شبهة جاءت يخلوها، وليكن قلبك كالزجاجة يرى من خلفه يرى حقائق الأمور، القلب كالزجاج لا يقبل أن يدخل فيه إلا بعد أن يمحص ويرى هذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم قسم القلوب إلى أربعة أقسام. قال حذيفة بن اليمان القلوب أربعة. اسمع القلوب ما يشملها كما قسمها حذيفة. طبعا القلوب ليس لها تقسيم واحد، كل إنسان يقسمها من حسب نظره. قال قلب أجرد فيه سراج مزهر كذلك قلب المؤمن الزهر بروائحها وبمنظرها، وقلب أغلب كذلك قلب الكافر مطلوع عليه، وقلب منكوز فذلك قلب المنافق عرف ثم انكر وابصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان ماده ايمان وماده نفاق. هذا القلب المريض وهو لما غلب عليه منهما. فاذا كانت هذه مكانه القلب فهلا وقفنا مع قلوبنا لننظر ماذا عملنا بقلوبنا او لننظر ماذا عملت قلوبنا بنا؟ ننشغل في أمور كثيرة من أمور الدنيا، في معاشنا وأكلنا وشربنا ووظائفنا، وإذا بقي لنا شيء من الاهتمام أعطيناه بأعمالنا الصالحة ونغفل عن ذلك القلب. فالاهتمام بالقلوب أيها الأحباب أمر هام وليس من فضائل الأعمال أبدا، أصل من الأصول. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن الأسباب التي تؤدي لأمراض القلوب. الأسباب نبدأ الآن الأسباب التي تؤدي لأمراض القلوب. كيف هذا القلب يمرض؟ إن شاء الله غدا سنبدأ بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.